الحديث التاسع والعشرون عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبير رضي الله عنه، سبقت ترجمته. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يعني بحيث لا أقربها أصلا، لأن النار من الناس من يمر عليها فيطهر فيها ثم يكون مآله الجنة، لكن هو يريد أن لا يمر بإن مر بالنار أصلا إلا المرور الواجب الذي لا بد منه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لأن النار ضرب عليه الصراط، والصراط سيمر عليه كل أحد، وكل أحد سيمر على النار، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم نجزي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثيا. ويدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، هذا شيء عظيم، لأن أعظم شيء هو النجاة من النار ودخول الجنة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو أعلى فوز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سأل عن عظيم، عن أمر عظيم هو أعظم شيء، سألت عن عظيم وإنه ليسير، ولم يقل إنه شاق، ولم يسأل عن شيء شاق، لأن التكاليف الشرعية ليست شاق، ليس فيها ما يشق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا لم يقل له سألت عن شيء شاق، وإنما قال له سألت عن شيء عظيم، شيء ثمين، شيء كبير، لكنه ليس شاق. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، والأصل في الشريعة أن كل أعمالها يسير، لكن لا يكون يسيرا طبعا إلا بإذن الله، إلا إذا يسره الله. الله تبارك وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن لا يكون هذا اليسر طبعا إلا إذا قضى الله ذلك، إذا شاء الله ذلك، إذا أراد الله ذلك بإذن الله. كل شيء خاضع لمشيئة الله وإرادته، وإنه ليسير سهل وميسور خفيف على من يسره الله عليه. بدأ يصف له الوصفة التي إذا أخذ بها لا يقرب النار أصلا ولا يجد ريحها. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أولا أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، وعبادة الله لا تشرك به شيئا معناها أن تتحقق بكامل الإيمان بحيث لا تعبد إلا الله، وأن تتحقق بكامل التوحيد بحيث لا تخاف إلا الله ولا تطمع إلا بالله ولا تستعين إلا بالله ولا تسأل إلا الله، بحيث تكون أمورك بالله ولله، تكون أمورك بالله ولله. يقول الشافعي: إنما قام العبد عند ربه بقدر ما به اعتناؤه به، والمعتني من الورى بربه أقلل به أقلل به أقلل به. إذن تعبد الله أن تحقق العبادة، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا هي مشكلة المشاكل، لا تشرك به شيئا، لأن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتحقيق العبودية لله، التحقق بالإيمان الحقيقي التام، والتحقق بتوحيد الله هذا أمر يسير على من يسره الله إليه عليه، وهو أمر أيضا يقطع بالعبد المراحل الكبرى، لأنه إذا عمل عملا بعد ذلك يكون له يضاعف له أضعافا مضاعفة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة يعني كذلك إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة معناها أن يأتي بها على الوجه الذي طلبه الشرع من تحقيق أركانها وشروطها وخضوعها وخشوعها وحضورها. والصلاة الصلاة ميسورة على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا فيها إلا بما نستطيع، كما في حديث البخاري من من من, من رواية عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم إن في الصلاة حفظا للبدن، وفيها تنشيطا للأعضاء، وفيها نسجا للتآلف الاجتماعي في ذهابك إلى المساجد، وفيها راحة للقلب أرحنا بها يا بلال، وفيها وبها ترقي إلى مقامات اليقين، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبها تستمطر الأرزاق. وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. إذن الصلاة هي هذه المأمورات التي أمرنا بها، فيها فوائد لا تنتهي في الدنيا قبل الآخرة، فيها فوائد لا تنتهي في الدنيا قبل الآخرة. ففي الصلاة تنظيم للوقت، وفيها حفظ للجسم، وفيها تنشيط للجوارح، وفيها نسج للتآلف الاجتماعي، وفيها راحة للقلب، وفيها صفاء للروح. وبهذه الأشياء يجد الإنسان السعادة. كذلك ثم قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتؤتي الزكاة، وإيتان الزكاة أمر سهل، لأن أمر ميسور، لأن الذي يملك النصابة سيعطي منه فقط 2.5%. هذه قضية ميسورة، ميسورة لأنه قليل بالنسبة إلى ما جعل الله تحت يدك، وميسور لأنه لا يكلف جهدا. عملية إخراج الزكاة لا تكلف جهدا، وهي عملية سنوية مع ذلك. ثم فيها نماء للمال، وفيها تطهير للمال، وفيها غرس للمحبة في المجتمع، وفيها تطهير للنفس من الغل والحرص القاتلان، وهما يضران بصاحبهما، لأنه يعيش صراعا داخليا، يذهب عنه الراحة ويطرد عنه النوم. وبالتالي إذا الزكاة ميسورة وفيها منافع كثيرة. كذلك بالنسبة للصوم قال: وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. صيام رمضان فيه تداوي من الأمراض، ولذلك الآن في بعض الدول الأوروبية كبولونيا فيها مستشفيات خاصة بالتداوي بالصمم، يكتبون وصفات فقط. إنسان يأتيهم يكتبون له وصفة 5 أيام، صوم 5 أيام، وصفة 10 أيام للصوم، وصفة 20 يوم للتداوي من أمراض مزمنة. وفيه أيضا شعور بنعمة الله تبارك وتعالى عليك بالمشرب والمأكل، وفيه شعور بنعمة الله عليك بأن لم يحرمك من هذه النعمة كما حرم بعض الناس الذين تراهم. وفيه أيضا تقوية للإرادة، الصوم يقوي الإرادة، ولهذا الله تبارك وتعالى فرضه في الكفارات عموما، لأن الكفارات سبب إصابتها هو ضعف الإرادة وامتلاك الشهوة. كان الإنسان ملكت شهوته وضعفت إرادته فيقترف المحرمات التي تسبب الكفارة. ولهذا الله تبارك وتعالى فرض في كل كفارة الصوم، مثلا في كفارة القتل، قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة منه. في كفارة الظهار قال: والذين يظهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. وكذلك في كفارة اليمين قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكذلك في كفارة التمتع قال تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وكذلك في اقتراف الإفطار الجماع في الصوم، في حديث أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء ثائر الرأس ينتف شعره ويقول هلك، قاله: ألك رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتاليين؟ إذن الكفارة، لأن الصوم يقوي الإرادة، وبالتالي معناها يصفي العقل ويبعد عنه الأشياء التي تعطل وظيفته، وهي الشهوات والمنازع الخبيثة. بالتالي إذن الصوم فائدته كبيرة على العبد، وهو ميسور لأنك لا تكلف منه إلا ما تستطيع، من كان يكون مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن كذلك قال: وتصوم رمضان وتحج البيت، وحج البيت كذلك ميسور. وفيه فوائد كثيرة، أولا فيه كذلك تدريب النفس وتقوية الإرادة، لأن صاحبه يكف عن بعض المباحات فيتدرب بذلك على الكف بصورة ميسورة عن المحرمات خارج الصوم، لأنه هو يكف عن بعض المباحات في فترة الصوم، فإذا خرج من الصوم أصبح قادرا على أن يكف عن المحرمات التي لا تخفى أضرارها. فإذا كان قادرا على أن يكف عن المباحات التي ليس فيها ضرر فهو يكون أقدر عند خروجه من الصوم. ثم فيه أيضا نسج للمودة والتآلف والتحابب بين المجتمع، لأنه فيه يلتقي الناس على مائدة واحدة. وفيه أيضا نفع للبدن، السفر حديث فيه سافروا تصحوا، وفيه أيضا نفع البدني بتحريكه وينتفع البدن بحركته. والسير أجمع الأطباء أنه هو أنفع شيء للجسم، أنفع شيء للجسم هو السير، أنفع رياضة، أنفع رياضة للجسم هي السير. طيب قال ثم قال أتصوم رمضان وتحج البيت وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب إن أنت قرأتها ستنافس في الخير، ألا أدلك على أبواب الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافس فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم. الأبواب ما هي؟ الصوم جنة. جنة ما معناها؟ جنة معناها حافظ، الجنة معناها الحافظ، الجنة معناها الحافظ، جنة جنة معناها حفظه وستره. الصوم جنة، لماذا؟ لأنه منه المجن الذي يجعله المقاتل بينه وبين العدو، أنه يحفظه من ضربة العدو. جنة لماذا؟ لأنه يقطع عنك أسباب الشهوات المضرة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشيخين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء معناه خصال، كأنه من هبة الخصال، والخصال طبعا محرم في شرع الله. وقال ابن مظعون في حديث الشيخين: لو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصاء لاختصينا رغبة في الآخر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن في هذا. هذا لا يؤذن فيه لأنه لأنه يقطع ما أراد الله وأراد ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استمراره بل وزيادته ونمائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ما في الحديث الصحيح. والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة، لأن الصدقة طاعة، والطاعة نحن رأينا إن الحسنات يذهبن السيئة، أتبع السيئات الحسنات تنفع. ثم طاعة أيضا من أجل الطاعات، لماذا؟ لأنها متعدية، وما تعدى نفعه لغيره أو شق بالنفس كصوم الشريه، هذا أفضل طبعا، ما تعدى نفعه لغيره. ثم هي بعد ذلك أيضا تدخل السرور على قلب المؤمن، وإدخال السرور على قلب المؤمن كما في حديث الترمذي أفضل عبادة بعد الفراغ، أفضل عبادة بعد الفراغ، فهي إذن تطفئ الخطيئة. ثم هي أيضا كأنك أخذت أصلا حقا، لأن الخطيئة هي حق أخذ لما ليس لك، أنت عندما تقترف خطيئة أنا أخذت ما ليس لك، ف ينبغي أن تكون الكفارة أن تعطي مقابل هذا الأخ، أن تعطي مقابل هذا، فأنفع كفارة أن تعطي مقابل هذا الأخ، لأن أصدق توبة من الذنب أن تفعل ضد ذلك الذنب في الإسلام، هذا هو أصدق توبة. إذن هي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا نعرف من هنا قاعدة عامة، أن الماء يطفئ النار، هذه قاعدة أيضا عرفناها من هذا الحديث، قاعدة نستفيدها في حياتنا الاجتماعية، هذه أن الماء يطفئ النار، ما أي نار سلطناها عليه الماء ستطفئ مهما كان نوع هذه النار، معناها الماء يطفئ النار. نعم، قال كما تطفئ والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في في جوف الليل. ومن أبواب الخير المهمة جدا صلاة الرجل في جوف الليل. والله تبارك وتعالى قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أنا المقام محمود، مقام الرفيع، هذا يأتي من أين؟ يأتي من قيام الليل، لأن ساعات السحر ساعات صافية خالية من الرياء، أنت لا ترى حينئذ أحد، أنت حينئذ القلب الذهن صاف والقلب متوجه إلى الله إلى غير، وأنت إنما قمت في ذلك الوقت العسري القيام فيه الشاق على النفس، هو شاق على النفس لكنها عندما تعود عليه هو لذيذ، لكن هو شاق عليها في البداية، شاق عليها بسبب أن النفس يأتيها الشيطان يثبطها، يأتيها الهوى فيستخدم لها الهوى ويستخدم لها الحظوظ الدنيوية ويستخدم لها ما 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 ميولها هي، يستخدم لها ميول الطبع ويستخدم رغباتها هي ويستخدم الحظوظ الدنيوية الشيطان لكي يميل بالإنسان عن منهج الحق، عن منهج الحق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. وصلاة الرجل في جوف الليل مثلا تجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذا نص من رب العالمين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، إذن هذا من أعظم أبواب الخير ما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامي. وذروة مذللة، وقال فيها ذروة وذروة وذروة، وكذلك كل اسم ثلاثي على هذا الوزن في اللغة العربية يذلل: قدوة وقدوة وقدوة وجذوة وجذوة وجذوة، على هذا الوزن، وزن معتل اللام، لا بد أن يكون معتل اللام. وطيب قال: رأس الأمر وذروة سنامه وعموده وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، معناها من لم يدخل الإسلام مهما فعل من الخير لا فائدة في ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد أولا من الدخول في دين الله. أقسام حكم الشرع خمسة: ترى فرض وندب وكراهة حرام، إباحة وفعل من لم يسلم يحسب كله من المحرم، والعبد إن عمل ما لم يعلم حكم الإله جل فيه يأذمي ولو بدا أن الذي قد عمله كان عليه فرضا أو بحال. لا بد من الدخول في الإسلام، ولا بد من تعلم أحكام الإسلام، لأنك إذا عملت عمل خير لا تعلم حكمه أنت تأذم. تأذم من أي جهة؟ تأذم من جهة أنك عملته قبل أن تعلم حكم الله، في قصرت في التعلم. وإذا فعلت محرما تأذم من جهتين: الجهة الأول أنك وقعت في المحرم، الجهة الثانية أنك لم تتعلم حكم الله فيه. والعبد إن عمل ما لم يعلم حكم الإله جل فيه يأثم ولو بدا أن الذي قد عمله كان عليه فرضا أو أبيحا. طيب، وأما الكافر إباحة وفعل من المسلمين يحسب كله من المحرم، كل شيء يفعله هو من المحرم، يحسب كله من المحرم، وبالتالي لا خير فيه، لا خير فيه قطعا في الآخرة. طيب، إذا لابد رأس الأمر الإسلام، أن يدخل الإسلام دين الله، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. عمود الذي يقف عليه الصلاة. إذا لم توجد الصلاة البنات تسقط كلها. العمود الذي يقف عليه البناء هو الصلاة. فإذا لم توجد الصلاة فاللبنات كلها ساقط. ولو كانت حجا وصوما وزكاة وقيام ليل هذا كله ساقط. إذا ولذلك هي مادة مقصية يوم القيامة. أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا صحت صلاته ينظر في أشياء أخرى. إذا لم تصح تطوى كطي السجل ويضرب بها وجهه ولا يسأل عنه ولا ينظر في أعماله الأخرى. طيب الصلاة عمود مهم. وذروة السنام الجهاد. الجهاد هو أعلى شيء في الإسلام. فضله كبير جدا جدا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له في الحديث الصحيح قيل له أخبرنا بعمل نعمله يساوي الجهاد. قال لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد للجهاد أن تقوم في مصلاك تصلي لا تفتر وتصوم لا تفتر حتى يرجع المجاهد؟ لا يستطيعه أحد. إذن لا يعدله شيء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشيخين لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا أو ما فيها. إذن في الفضائل في مقام الفضائل لا فضل أفضل من الجهاد. لكن الفرائض أفضل طبعا من الجهاد. لأن الفريضة أفضل من السنة وأفضل من النافلة مطلقا. كل فريضة
بل إن الفريضة الواحدة تعدل 70 نافلة. طيب وذروة سنامه. ذروة السنام السنام معناها السنام البعيري معناها أعلاه. سنامه معناها السنام معناها هذا البعير عنده مكان عنده ظهر وهذا الظهر فيه نتوء. هذا النتوء عادة يكون عبارة عن قطعة من الشحم فهذا هو رأسه هو الذروة. لأن الذروة أعلى كل شيء. هي قيمة كل شيء.
وذروة سنامه. نعم. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك ذلك كله معناها ما تملك به ذلك كله. معناها ما تستطيع بواسطته أن تحرز ذلك كله. ملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. معناها جماع ذلك كله. ملاكه معناها جماع. ملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله معناها اسكت معناها لا تتكلم. هذا نظيره من كان يقول الله يخلف فليقل خيرا أو ليصمت. قلت ونظره قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. كلام قضية سهلة. قد لا يترتب عليها شيء. حديث عادي. إنا لمؤاخذون بما نتكلم به والناس أكثر شغلهم والكلام. المشكلة إذا كان الكلام من العمل وبعض الناس يجلس من الصباح إلى المساء يتحدث بلا انقطاع وفي أشياء لا يعرفها معي. قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون ما تكلموا به. قال ذكرتك أمك كلمة تقولها العرب للتنبيه وليس المقصود بها الدعاء لأنها في اللغة ذكرتك أمك معناها فقدتك. الثكلى هاي التي فقدت ولدها ولدها مات ولدها. هي الذكر، اعتقادنا الذكر. لكن المراد هنا مراد تستخدمها العرب للتنبيه، للتنبيه فقط. والمراد هنا ذكرتك أمك، معناها أنت إذا لم، فالأم أصلا حريصة، الأم حريصة على أن يكون ابنها في الدرجة العليا من حيازة المعاني الرفيعة، أليس كذلك؟ كل أم حريصة على أن يكون ابنها، أن يكون ابنها في الدرجة العليا من حيازة المعاني الرفيعة. فإذا كان لا يعلم مثل هذه المعاني فيكون في حكم المفقود بالنسبة للأم، يكون في حكم المفقود بالنسبة للأم. أو فقدتك أمك في هذه المسألة بالذات، أنت في هذه المسألة أمك فقدتك، فهي كانت ترجوك في مثل هذا، لأن الأم ترجو الإبن في المواقف كلها أن يكون على أحسن هيئة، فأمك كانت ترجوك في هذه فتخلفت في هذا، فتخلفت في هذا. وذكرتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ المناخر جمع منخر وهو الأنف، كل واحد من هؤلاء يقال له منخر. الأنف هذا اللين منها يقال له المارن، وهذا يقال له الطاقة، صفحة الأنف تقال له الطاقة، كل صفحة يقال لها طاقة الأنف، وهذا يقال له الوترة، وهذا يقال له هذا يعني هذا الثقب يقال له المنخر، المنخر والمراد الأنف. الناس على نعم المنخر
هذا المكان يعني صح؟
نعم هذا الثقب، الثقب 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 يقال له المنخر. و نعم إذن هل يكب الناس في النار على قال أو قال على مناخرهم، معنى على وجههم على مناخرهم، لأن صاحب النار والعياذ بالله يسحب فيكب فيها على وجهه، فيكب فيها على وجهه، هذه صفة إلقائه في النار. وهل يكب النار الناس في النار على وجههم أو قال على مناخرهم، شك الراوي إلا حصائد ألسنته جمع حصيد معناها محصود معناها محصود، ما تحصده معناها ما تجمعه، ما تجمعه من الكلام، لا حصائد ألسنته معناها ما تأتيه من الكلام، إلا حصائد ألسنته. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه شيطان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كم في المقابر من قتيل لسانه، كم في المقابر من قتيل لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه شيطان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كم في المقابر من قتيل لسانه، فتن كانت تهابه الشجعان، كانت تهابه الشجعان. كانت تهابه كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان، فتن كانت تهاب لقاءه الشجعان. كم من مقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كان في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعان.